ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
الشكر والتقدير حياكم الله لحضورك معنا وقبول الدعوة دكتورة سهام من جديد في هذا البرنامج. لماذا لم توقف الأنظمة العربية التطبيع مع الاحتلال؟ وهذا هو المطلب في التظاهرات التي تخرج في عواصمها تحديدا المغرب نتحدث.
طبعا للأسف يعني مسألة التطبيع هي يعني أصبحت مسألة معقدة جدا. هذه الحكومات حكومات دول المنطقة التي طبعت في الحقيقة هي تورطت في هذا المسار وهي لديها مصالح وتشابك مصالح مع الكيان الصهيوني وبالتالي لا يمكن لهذه المصالح أن تتراجع. يعني هذه الحكومات عندما ذهبت نحو التطبيع هي لم تستشر شعوبها. يعني المغرب تحديدا عندما اختارت الحكومة يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني بشكل رسمي وإمضاء اتفاقية معه وكانت حكومة بن كيران وقتها حكومة يعني حكومة حزب العدالة والتنمية في الحقيقة حصل إشكالية كبيرة حتى داخل البرلمان لأن لم يقع استشارة البرلمان ولا حتى تقديم هذه الاتفاقية أو حتى استفتاء الشعب المغربي بشأن هذا المسار وهذا المسار السياسي. وهذا دليل على أن كل هذه الحكومات في الحقيقة هي تدرك تماما أن الشعوب لا تقبل بهذا الخيار ولا تعترف بهذا الكيان وفي مجملها أو في معظمها هي شعوب واعية بحقيقة هذا الكيان الصهيوني ومخاطر الارتباط معه وتداعيات هذه الاتفاقيات التي تدفع ثمنها هذه الشعوب الآن. هذا الخذلان حالة الخذلان التي نراها الآن والسكوت والصمت الرهيب على كل هذه المجازر التي نعيشها يوميا في غزة وفي المنطقة والتي لم تتحرك هذه الحكومات ولا بالحد الأدنى للتنديد أو حتى للضغط حتى بالمجتمع الدولي حتى بالأمم المتحدة حتى عبر الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي بشكل أو بآخر. هذا الدليل على أن للأسف الشديد اختارت هذه الحكومات مصالحها ضيقة مع هذا الكيان وبالتالي هي الآن كلها يعني تحت الحكم الأمريكي انصح التعبير ولا تبالي نهائيا للضغوط الشعبية ولا للتحركات. طبعا هذا التحرك اعتقادي هو متنفس ربما تسمح فيه الحكومة إلى حد ما تحاول هي بقدر الإمكان أن لا تقمع هذه المظاهرات التي تخرج في مدن المغربية ونحن نتحدث عن المغرب تحديدا ربما حتى لا يحصل احتقان كبير قد يعني يدفع باتجاهات أخرى يعني أن تصبح هناك تصادم مع الحكومة. لذلك نرى أنهم يسمحون بالحد الأدنى بهذه المظاهرات ويحصل في النهاية هذه الضغوط غير مسموعة لدى الحكومة ولا أعلى سلطة للأسف.
يعني دكتورة أنت كيف تقرأين مستقبل الاحتلال بعد المجازر التي ارتكبها ودون أن يحقق أدنى إنجاز على الأرض؟ يعني مستقبل الاحتلال كيف يكون فما بالك بالحكومات التي تعول على الاحتلال عبر تطبيعها؟
إذا كنا نسمع تصريحات من قادة العدو من سياسيين وعسكريين وقادة استخبارات وقادة يعني قادة من الذين شهدوا إنشاء هذا الكيان يقولون أننا الآن نعيش أزمة وجودية وأن خطر الوجود لهذا الكيان بدأ حقيقة ينتشر بشكل كبير وهو قائم. يعني كيف بهذه الحكومات التي يعني وضعت كل ثقلها وراهنت على خصام خاسر للأسف الشديد يعني هم كلهم راهنوا على مشروع يعني التطبيع على أساس الاستفادة منه سياسيا واقتصاديا وطبعا تقديم الولاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية عراب هذا التطبيع وعراب هذه العلاقات ولكن في النهاية ما نراه الآن نرى الولايات المتحدة الأمريكية متأزمة بشكل أو بآخر وهناك تداعيات بدأت تظهر حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بسبب التورط في هذه الحرب. وطبعا الاحتلال بالتأكيد أنه إلى جانب الخسائر المباشرة التي يحدثها الآن بسبب هذه الحرب الاستنزافية، أيضا هذه لديها تداعيات على مستقبل السياسي لنتنياهو والحكومة، وحتى على مستوى البنية الاجتماعية للكيان نفسه. اليوم نسمع فرقات المستوطنين في المستوطنات، سواء كانت المستوطنات هنا أكثر من 70,000 يعيشون في المستوطنات أو كانوا يعيشون في المستوطنات هنا في شمال فلسطين المحتلة، يعني على طول الشريط الحدودي بجنوب لبنان. الآن اليوم كنا نسمع تصريح رئيس بلدية كريات شمونة يقول مستوطنة كريات شمونة وهي تعتبر من أكبر المستوطنات في شمال فلسطين، يقول بأن إلى حد الآن ليس هناك ضمانات واضحة يمكن أن يقدمها الجيش الإسرائيلي للمستوطنين حتى يعودوا إلى بيوتهم. الكل هجر الآن هذه المناطق إلى أكثر من 40-50 كيلومتر في يوم، من ذهب حتى إلى أبعد، ذهب إلى البحر الميت، وذهب إلى إيلات، وذهب إلى تل أبيب، وإلى وبدون رجعة. هذا يعني هذا الوضع كله في الحقيقة هذه الحكومات الاعتقاد هي لا تراه يعني أو لا تقدره أو ربما لا تعطي أهمية. يعني الآن ربما في اعتقادي أنهم الآن في هذه اللحظة بدأوا يتحسسون بشكل أو بآخر المخاطر، لأنهم تورطوا مع هذا الكيان في مشاريع وفي تأثير في المستقبل وإلى آخره، وفي اعتقادي أنهم سيدفعون الثمن. منذ أكثر من شهرين خرجت صريحة في المغرب في القضاء المغربي، أحكام صدرت في القضاء المغربي لبعض المتنفذين اليهود الإسرائيليين الذين رجعوا إلى المغرب يطالبون بأملاك لأجدادهم، أملاك قديمة في المغرب، وأن هذه الممتلكات من عقارات ومن أراضي وإلى آخره سلمتها الدولة في فترة من الفترات وسلمتها إلى المواطنين الذين بنوا فيها أحياء سكنية وإلى آخره. أتوا الآن ورفعوا قضايا ودعاوى أمام القضاء المغربي، وحسم لهم القضاء المغربي بالإخلاء فوري لهؤلاء من بيوتهم.
عجيب.
هذه الأزمة طبعا هناك نوع من التعكيم على هذه الأخبار حتى لا يعني تخرج بشكل كبير خارج المغرب، ولكن هناك أزمة حقيقية يعيشها المغاربة الآن بسبب هذه القضية وبسبب الكثير من يعني هناك مكالات كثيرة لها بسبب وهذا نوع من أنواع التداعيات التي بدأت تظهر الآن بسبب هذا التصريح المفرط.
دكتورة سهام، اسمحي لي أنتقل إلى التحركات المكوكية لبلينكين وزير الخارجية الأمريكي يعني في عواصم المنطقة. يعني ما هو السبب في تحركاته رغم أنه يدعي بأن الاحتلال في أمان؟
هذه الجولة في اعتقادي هناك طبعاً هذا دليل على أن الإدارة الأمريكية متأزمة، وهي فعلياً متأزمة بسبب طول مدى هذه الحرب وبسبب عدم قدرة الاحتلال. هم أطالوا أمد الحرب حتى يعطي فرصة للاحتلال لكي يحقق شيء على الأرض، يعني أهداف التي أعلن عنها بالحد الأدنى في بداية الحرب في تشرين. ولكن للأسف الشديد هذا الاحتلال إلى حد الآن فشلا ذريعا في الميدان على كل الجبهات، لم يستطع أن يحقق شيئا. كل بنوك الأهداف التي تحدث عنها بسقف عالي في بداية المعركة إلى حد الآن لم يتحقق منها شيء. هناك الآن أزمة اقتصادية، رأينا الضغوط الآن الشارع الغربي سواء كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يضغط حقيقة، وأعتقد أن إدارة بايدن يبدو أنها ستكون من ضمن الذين سيدفعون أثمان كبيرة بسبب التورط في هذه الحالة. هناك استطلاعات رأي يعني منذ يومين تتحدث عن تدني مستوى الـ يعني التشبث بايدن بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا في الحقيقة ضربة في الصميم بالنسبة للحزب الديمقراطي على الأقل في هذه المرحلة. بالنسبة لبقية الدول طبعا في أوروبا الآن هناك أزمة كبيرة اقتصادية سياسية، استنزاف هذه الحرب استنزفتهم كلهم، يعني كلهم أرولوا من أول يوم بمساعدة ودعم الكيان الصهيوني وتقديم كل الدعم، قدموا حتى الجنود والعسكريين إلى والخبراء يعني الأسلحة لهذا الكيان. الآن لن يتفق انتهى الموضوع، لأن لا ننسى أن هناك تداعيات أيضا استنزاف حرب أوكرانيا التي أيضا أضعفتهم ودمرت اقتصادياتهم. هذا الجو كله الآن في اعتقادي أن الدبلوماسية الأمريكية تحاول لملمت ما تبقى، يعني نحن نعرف أن هناك محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا باتجاه التنازل عن الكثير والكثير من الشروط، ولكن بعد استهداف القائد الحماس الشيخ صالح العاروري في اعتقادي أن طبعا وقع تجميد للتفاوض حول ملف تبادل الأسرى وحول الخطة المستقبلية لما بعد وقف إطلاق النار. كل هذا طبعا المقاومة جمدته الآن بعد هذه العملية، وفي اعتقادي أن محاولة أخيرة من بلينكين في اتجاه الضغط من جديد على هذه الحكومات تستطيع أن تتدخل بشكل أو بآخر للضغط على حماس للذهاب من جديد او يفتح المجال من جديد للقبول طيب. بشروط التفاوض.
جيد دكتوره، اللي انتقل الى جانب اخر يعني فيما يخص بمحكمه العدل الدوليه، برايك هل تعتقدين ان هذه المحكمه ستكون قادره على ادانه الكيان بجريمه الاباده الجماعيه؟
في اعتقادي ان الدور الذي ستقوم به هذه المحكمه في هذه المره ان صنح يعني النجاح حقيقة هذا المسار. ويبدو أن هناك بالمبدأ بالمشهد المبدئي هناك إمكانية لنجاح هذا المسار، لأن المخاوف الإسرائيلية الآن كبيرة جدا، لأننا ننسى أن هناك ضغط دولي الآن باتجاه الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لأن المذابح والجرائم التي تحصل اليوم في الحقيقة أصبحت مشهدا عالميا، يعني لم يعد بالإمكان السكوت عنه، لم يعد بالإمكان السماح باستمراره، هذا في حد ذاته يخدم القضية. الدور الذي تقوم به جنوب إفريقيا مع الدول التي تدعمها في هذه الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية أعتقد أنها سيكون لها تأثير. هذا ربما ما يفسر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أسرع إلى إلغاء قانون المعقولية الذي وضعه نتنياهو قبل الحرب، والذي كان يهدف من خلاله إلى يعني تجنيب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها المحكمة العليا وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية أو للحكومة على حساب المحكمة العليا. وفي اعتقادي أن هذه الخطوة التي قامت بها المحكمة العليا الآن بإلغاء قانون المعقولية، الهدف منه حماية الجنود والضباط والقادة العسكريين من أن يجلبوا ويسحبوا للمحاكمة في المحاكمة الدولية. بمعنى معروف في منطق القانون الدولي خاصة المحاكم الدولية أنهم يعتمدون دائما على ما يسمى بمبدأ التكامل ما بين القضاء الوطني والقضاء الدولي. بمعنى أنهم عندما يرون أن المحكمة العليا الإسرائيلية أو المحكمة العليا في أي دولة قادرة على أن تقوم هي بهذا الدور، بمعنى أن تحاكم الضباط والعسكريين الذين تجاوزوا القوانين وانتهكوا القوانين الدولية، هي لا تتدخل. ولكن عندما ترى بأن مؤسسة القضاء ضعيفة وأن السلطة التنفيذية متورطة، فهي هنا تذهب باتجاه الضغط على هذه الحكومة لكي تسحب هؤلاء للمحاكمة عندها. لذلك اعتقادي أن نوع من المناورة قامت المحكمة العليا بإلغاء قانون المعقولية، وهي هنا ضربت عصفورين بحجر واحد، أنها ضيقت على نتنياهو واستغلت الفرصة لكي تضيق عليه، ولكن في نفس الوقت هي محاولة منها لكي تعطي انطباع للخارج بأنها قادرة على المسح بزمام الأمور. والدليل على أنه عندما وقع الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رأينا ما حصل في حكومة نتنياهو، في اعتقادي أن هذا اليمين المتطرف بقدر ما هو عفوا يعني غبي سياسيا بقدر ما هو يقدم خدمة مجانية للخارج، لأنهم الآن يصرون على تجاوز المحكمة العليا ويعتبرون أن المحكمة العليا تستغل فرصة الحرب وظروف الحرب وتحاول أن تسترجع بعض من الصلاحيات التي جمدت، ولكن هم في نفس الوقت هم يخدمون القضاء الدولي، لأنه عندما تتحرك الدولة خارجيا في اعتقادي أنها سيكون لها دور. طبعا إسرائيل ستحاول الآن أن لافت أنها قبلت بالمحكمة وطلبت أن تكون موجودة في الشكوى حتى تدافع عن نفسها. طبعا ستحاول أن تحتوي هذه الشكوى، ستحاول أن تضغط على القضاء. هي أعلنوا عن تعيين قاضي في هذه المحكمة، وأعلنوا عن يعني طاقم محامين دوليين سيكونون إلى جانبها للدفاع عنها. طبعا هم صهاينة من اللوبي الصهيوني العالمي معروفين بالأسماء، وسيحاولون عرقلة هذا القرار، ولكن في اعتقادي أن الخطوة مهمة. والخطوة الآن ستكون لها دلالات كثيرة على مستوى حتى على مستوى المجتمع الدولي ومستقبل القانون الدولي.
ألف شكر وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز لحضوركم معنا في هذا اللقاء. الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا توقفت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك سيدتي الكريمة.